بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، أي في مجلس الحكم، فإن هذا ليس فيه مؤاخذة. إذا تكلم الخصم على خصمه في مجلس الحكم ليس فيه مؤاخذة، إذا تكلم عليه، إذا قال عنه إنه ظالم أو أكل حقي أو أكل مالي أو فعل كذا وكذا، فإن القاضي لا يؤاخذه في هذا الكلام، ولكن يحكم بينهم في الدعوة. وأما هذا الكلام فينبغي طرحه، لا يؤاخذ عليه الخصم إذا تكلم في خصمه. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا بإن مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، هو محمد بن سلام البيكندي، وهو ثقة ثبت، توفي 25 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده من بين أصحاب الكتب الستة، وهو من الطبقة العاشرة. أنه قال: أخبرنا أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم بالخاء المعجمة، ابن خازم الضرير الكوفي، وهو كما قال الذهبي في الكاشف: ثبت في الأعمش، هو من أوثق الناس في الأعمش، أما في غيره فليس كذلك. ومن كبار الطبقة التاسعة، توفي 95 و100، وحديثه في كتب الستة. عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي أحد العلام، توفي الأعمش 48 و100، ومن الطبقة الخامسة. عن شقيق، شقيق هو شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي، أيضا أحد الأعلام، مشهور بكنيته، أحيانا يقال أبو وائل وأحيانا يقال شقيق. توفي شقيق على القول الراجح 82. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث تقدم معنا في الشرب، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، تقدم في هذا الباب من المساقات والشرب. ورواه البخاري هناك من طريق عن شيخه عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عبد الله. وفيه بيان أن الأشعث سألهم عن هذا الحديث: ما حدثكم عبد الرحمن؟ فذكروا له الحديث، فذكر أن الآية نزلت فيه. الشاهد في هذا الحديث قوله: إذن يحلف ويذهب بمالي، ولا شك طعن في الخصم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأشعث: لك بينة، لأنه المدعي، والمدعي عليه البينة. قال ليس عندي بينة. إذن المدعى عليه الآن يحلف. فالنبي قال وجه اليمين لليهودي قال احلف. فالأشعث رضي الله عنه يعلم ما يغلب على اليهود من رقة الدين، فيعلم أن اليهود ربما يحلف كاذبا ويذهب بالمال، فقال إذن يحلف. ويحلف هذا فعل مضارع منصوب بإذن ناصب، ويذهب بمالي. هنا تعرفون في النحو في ثلاثة شروط للنصب بعد إذن، وهي هنا متوفرة. ما هو الشرط الأول؟ أي أن تكون في أول الكلام إذا أتتك أولا كما قال الشاعر، والثاني أي ما في فاصل بينها وبين الفعل، ولكنهم تتسامحوا بالفاصل إذا كان قسم أو جار مجرور إلى آخره، وهنا ما هي فاصل. والشرط الثالث ما هو؟ الاستقبال، وسقط فعلا بعدها مستقبلا. طيب إذن هنا الشروط توافرت، وهذه تقدمت معنا هذه المسألة. إذن يحلف ويذهب بمالي أي لا يبالي، هذا المقصود، أي لا يبالي، هذا يهودي، هذا رقيق الدين، هذا ما عنده امروءة، ليس عنده خلق، يحلف. أو لو قال الخصم مثلا هذا فاجر يحلف ولا يبالي، القاضي ما يلتفت لهذا، كما هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى كلام الأشعث حينما قال إذن يحلف ويذهب بماله، يعني المسألة عنده هينة حلف، كما تقول العامة في أمثلتها قيل للكذاب احلف قال جاء الفرج، يعني يحلف يمينا ويخرج منها بكل سهولة، هكذا في ظنه أنها سهلة، والأمر فيها كما قال الله عز وجل في أمثالها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، نعوذ بالله. نعم الحديث الثاني كيف؟ أي هذا من هو القصة واحدة، لكن قد يكون هذا من اختلاف الرواة، قد يكون هذا من اختلاف الرواة، وقد يكون هذا يحمل على تعدد القصة، أنه خاصم هناك في بئر وخاصم هنا في أرض، وأن خصمه هناك من أبناء عمومته وخصمه هنا يهودي. إن كان كذلك فالسياق لا شك فيه اختلاف شديد، فيحمل على تعدد القصة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، فأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال فقم فاقضه.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي وثقة حافظ توفي سنة 29 وأخرج حديثه البخاري والترمذي، أنه قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر العبدي البصري، قال الإمام الذهبي في الكاشف صالح ثقة، وقال في التقريب ثقة، قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضاه ولكن هو ثقة ومحتج به في الصحيحين، ويحيى بن سعيد رحمه الله كان متشددا في الجرح والتعديل، وهو قال عن نفسه لو لم أحدثكم إلا عمن أرضى لما حدثتكم إلا عن 5 أو 4، إذن كثير ما يرضاهم، شرطه شديد، فإذا قيل في مثل هذا الراوي لا يرضاه يحيى بن سعيد هذا لا يقدح في حفظه وفي ثقته إن شاء الله. ثم الحافظ في التقريب يعني صدره بصيغة تمريض قيل، والله أعلم. وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 900 وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا يونس وبن يزيد الأيلي المتوفى سنة 59. عن الزهري محمد بن مسلم وهو ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عبد الله بن كعب بن مالك وابن الصحابي شهير، وهو ثقة يقال له رؤية يقال، والظاهر أنه ليس كذلك. توفي سنة 97، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال عن كعب ابن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا، توفي كعب 50 في خلافة معاوية، وحديثه رضي الله عنه في الكتب الستة، أنه تقاضى ابن أبي حدرد، ابن أبي حدرد وعبد الله، عبد الله بن أبي حدرد صحابي، له ترجمة في الإصابة المجلد الرابع صفحة 54. توفي عبد الله بن أبي حدرد 71، يقول تقاضى دينا أي طلب منه القضاء أن يقضيه دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهم، وفي رواية وتلاحيا أي تكلم بعضهم على بعض، هذا الشاهد في الحديث، فارتفعت أصواتهم. والحافظ ابن حجر يقول إن الشاهد في الحديث في رواية أخرى أو ما إليه البخاري، وهي رواية وتلاحيا، ولكن الحديث أيضا فيه شاهد أن رفع الصوت، رفع الصوت مظنة أن يتكلم وأن ينال بعضهم من بعض، ولا رفع الصوت هذا على ماذا؟ رفع الصوت مظنة هذا الشيء أن يتكلم بعضهم في بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بينهما ولم يلتفت إلى رفع الصوت ولا إلى هذا التلاحي، إلى هذا الشجار الذي حصل بينهما، فأومى إليه أي الشطر، أي ضع شطر الدين. الحديث فيه فوائد، ولكن هذا هو الشاهد فيه. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أغسل، ثم قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام عن عبد الرحمن بن عبد القاري، القاري نسبة إلى قارة وهي قبيلة من بني خزيمة بن مدركة، وهكذا عبد بدون إضافة. وعبد الرحمن بن عبد القاري قال الذهبي في الكاشف رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسمع عمر وأبا طلحة، توفي 80، أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم بن حزام. حكيم بن حزام مشهور من سادات قريش، أما ابن هشام فصحابي، صحابي ابن صحابي، هشام بن حكيم بن حزام الأسدي، توفي قبل أبيه، وحديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي، يعني هذا ليس من حديثه، ولذلك الحافظ يقول له ذكر في البخاري عند هذا. يقول الذهبي في الكاشف كان أمارا بالمعروف ذا فضل. يقول عمر أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أقرأنيها، يعني عمر أخذ هذه السورة من في رسول الله، يقول وكدت أن أعجل عليه، لأنه رآه يقرأ، تأمل في شدة حرص أصحاب النبي على القرآن، حتى إذا سمعوا شخصا ربما يلحن في القراءة أو يغير أنكروا عليه إنكارا شديدا. أمة حفظت كتاب الله، والله عز وجل قيضها لهذا، قيض هذه الأمة بقوة حفظها وقوة عنايتها بكتاب الله عز وجل حتى حفظت القرآن. فنقل إلينا الآن من أكثر من 1400 سنة كما أنزل، لم يقع فيه تبديل ولا تغيير في حرف واحد، ومن ادعى أن القرآن وقع فيه شيء من ذلك فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. والروافض الزنادقة هم أصحاب هذه الدعوة، هم أصحاب هذه الدعوة أن القرآن وقع فيه تحريف وأن الذي حرفه الصحابة. هذا الكلام لا يقوله إلا زنديق يريد أن يكيد بالإسلام وأهله، لأنه إذا بطل القرآن وبطل الصحابة بطل الدين، لأن القرآن هو كتاب الله كتاب الإسلام، والذي نقل القرآن ونقل الإسلام منهم هم الصحابة. فإذا طعنوا في الشهود كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله، إذا طعنوا في الصحابة الذين نقلوا الدين وطعنوا في القرآن الذي هو كتاب الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، طعن في الإسلام، إذن ما بقي دين؟ إذن القرآن على هذا القرآن كله باطل، الرسالة كلها باطلة، ما في نبوة ولا في رسالة على بناء على كلام هؤلاء الروافض. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء يقولون إن الذي وضع دين الرافضة هذا الذي يسمى بالشيعة التشيع الآن زنادقة، يقول زنادقة منافقون هم الذين وضعوا هذا الدين، هذا واضح، نسأل الله العافية. والكلام في الشيعة كثير يعني، لكن نحن نكثر من الكلام فيهم لأن الآن بولين بهم، أصبحت لهم دولة ولهم قنوات ولهم دعاة، فلا بد من كشف زيفهم وكشف زندقتهم حتى لا يغتر الناس بهم، والله المستعان. فعمر رضي الله عنه يقول كدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف أي من القراءة، ثم لببته بردائه أي جمع ثوبه هكذا عند صدره وأخذه من ثوبه يسحبه ويجره إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمر عليه الصلاة والسلام، هذا عمر الغيور على دين الله، هذا الفاروق، هذا قاهر قلوب المجوس. لذلك المجوس دخلوا في الإسلام نفاقا ثم قتلوه، ولم يكتفوا بقتله بل أرادوا تشويه صورته إلى الأبد، أليس كذلك؟ والآن المجوس الآن الذين يسمون بالرافضة أو بالشيعة إلى الآن يمجدون قاتله. هذا عمر رضي الله عنه الغيور على دين الله، الغيور على كتاب الله. يقول فجئت به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله. يعني عمر قدم الشكوى والدعوة ولم يزل ممسكا بهشام، فالنبي ماذا قال له؟ أرسله اتركه حتى ننظر ما الذي قرأه. فقال له النبي اقرأ، فقرأ. هذا يؤخذ منه أيضا مسألة التثبت، النبي لم يسمع من عمر مباشرة وإنما ماذا قال؟ قال اقرأ يا هشام حتى نرى ماذا قرأت، فقرأ هشام. لما قرأ هشام هنا فوجئ عمر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هكذا أنزلت. وقراءة عمر أيضا هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على 7 أحرف. بحث 7 أحرف مضى معنا وسيأتي إن شاء الله البحث في هذه المسألة، فيها كلام كثير العلماء، فاقرأوا منه ما تيسر. وهذا الحديث فيه رد على من يقول إن 7 أحرف هي لهجات قبائل العرب، هذا ليس بصحيح، هذا قول ضعيف في الحقيقة، لأن عمر وهشاما من قبيلة واحدة من قريش، أليس كذلك؟ من قريش، وهذا قرأ بقراءة وهذا قرأ بقراءة. إذا هذا في رد على قول بعض العلماء الذين يقولون 7 أحرف هي لهجات قبائل العرب. هو فيه من هذا، فيه من هذا، ولكن ليس هذا المراد بال7 أحرف كما سيأتي بحثه إن شاء الله. طيب قد يقول قائل أين الشاهد الحديث؟ نعم الشاهد الحديث ما هو؟ يقول لببته بردائه، هذا الشاهد. يعني كما أن العنف يكون بالقول كذلك العنف يكون بالفعل. فإذا تعامل الخصم مع خصمه بالعنف قولا أو فعلا فلا نلتفت إلى ذلك. هل النبي أخذ عمر على هذا الذي فعله مع هشام؟ ما أخذ، قال أرسله، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة أي بأحوالهم، إذا عرفنا أحوالهم نخرجهم من البيوت من باب الزجر له والتأديب، وكذلك الخصوم إذا وقع منهم المراء واللدد نخرجهم، للقاضي أن يخرجهم ما في بأس. يقول: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. هذا الأثر وصله ابن سعد في الطبقات في المجلد الثالث صفحة 800 بإسناد صحيح. أنا جئت بكتاب الطبقات لابن سعد حتى نقرأ الأثر من هناك لغاية سأذكرها لكم. قال ابن سعد رحمه الله في هذا الموضع: أخبرنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر تقدم معنا قريبا، هو العبد البصري وثقة، الذي قلنا أن قيل يحيى بن سعيد لا يرضى، هذا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس بن يزيد، وفي البخاري إذن كروى عن من؟ عن يونس بن يزيد، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، هذا إسناد صحيح كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال إسناد صحيح. قال: لما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح، أي النسوة بكين بكاء بصوت مرتفع، هذا المراد أقامت عائشة عليه النوح، ليس المراد أنها قامت عليه النوح الجاهلي أنها جاءت بنوائح، لا، هذا لا تفعله عائشة، وإنما لما توفي أبو بكر كانت صدمة شديدة عليهن، هذا أبوهن، ومن هو؟ ليس شخصا عاديا، هذا أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله. فأخذنا يبكين بصوت عالي، بصوت مرتفع، فبلغ عمر، وكان عمر طبعا هو الخليفة بعد أبي بكر، فبلغ عمر يعني هذا الشيء، فجاء فنهاهن عن النوح على أبي بكر، فأبين أن ينتهين، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلي ابنة أبي قحافة، أخرج إلي ابنة أبي قحافة. من هي؟ لا، ما هذا الوهم الذي أنا خايف منه، ما هي عائشة، هي أخت أبي بكر. عمر ما يقول أخرجوا لي عائشة، عائشة زوجة من؟ زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يعاملها بهذه المعاملة. وإنما ربما التي كانت صوتها أكثر عالي وتنوح أكثر هي أخت أبي بكر، أم فروة، هذه هي التي ينبغي أن تؤدب على هذا الشيء، يعني في نظر عمر. فقال: أخرج إلي ابنة أبي قحافة، لأن عائشة لا يقال لها ابنة أبي قحافة، إنما أبوها هو ابن أبي قحافة، أبو قحافة يكون جدها وليس أباها. فهنا قال: أخرج إلي ابنة أبي قحافة، فعلاها بالدرة ضربات، فتفرقت النوائح حين سمعنا ذلك، حين سمعنا أن عمر ضربها بالدرة تأديبا لها، النوائح النسوة تفرقنا. فقال رضي الله عنه: وقال: تردنا أن يعذب أبو بكر ببكائكن؟ واضح، شوف الآن إنه المسألة ما هي نياحة جاهلية، وإنما بكاء ولكن زائد في صوت، البكاء بدون صوت لا حرج فيه، إن الله عز وجل لا يؤاخذ بالدم، ولكن البكاء بصوت مرتفع هذه النياحة المذمومة التي لا تجوز. وهناك نياحة مستأجرة جاهلية، هذه المسلمون ما يفعلونها، ما يفعلها بيت أبي بكر، لكن هنا الصوت المرتفع هو الذي أنكره عمر. ولما ضربهن ونهاهن عن ذلك قال: تردن أن يعذب أبو بكر ببكائكن؟ إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ببكاء أهلي عليه، أي بكاء مخالفا للمشروع. هذا معنى الحديث. وعمر هل نهاهن عن البكاء المشروع ولا غير المشروع؟ غير المشروع. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.